أما المسألة الأولى إذا أطال القرون فالصواب أن له ذلك ما دام سبق إليه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل الآن. تجد الرجل مثل في الأماكن الواسعة الذي يبيع البطيخ وغيره يبقى على ما هو عليه لا يعارضه أحد. وأما إذا سبق اثنان يقول ما لي فيها وجهان: الأول أن يقدم الإمام من شاء، الإمام من المعلوم لا يتولى هذا، من يتولى؟ من البلدية نائبة عن الإمام، ولكن القول بالقرعة أولى بلا شك. أولا أنه أقرب إلى العدل، لأن الإمام قد يحابي أحد من الناس. ثانيا أنه لا يجعل في قلب الآخر شيئا على الذي قدمه الإمام. نعم لو فرض أن من مصلحة السوق العامة أن يقدم أحدهما فهنا للإمام أن يتدخل، مثل أن يكون هذا المكان استراتيجيا كما يقولون، وأحد السابقين أحدهما قوي يمكن أن يملأ هذا الفراغ، والثاني إيش ضعيف ما يمكن أن يملأ هذا الفراغ، فهنا نقول يقدم الإمام من يراه أنفع للسوق. والقرعة في الحقيقة هنا لا ترد. لماذا؟ لأن القرعة إنما تكون عند التساوي، والآن لا سواء. الخلاصة أن الصواب في هذه المسألة هي القرعة، ما لم يتميز أحدهما بمصلحة للسوق فيقدم حسب نظر الإمام. نعم.
فصل في القطائع، وهي ضربان: إقطاع إرفاق، وهي مقاعد الأسواق والرحاب، فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها فيصير كالسابق إليها، إلا أنه أحق بها وإن نقل متاعه، لأن للإمام النظر والاجتهاد. فإن أقطعه فإذا أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع، فلم يكن لغيره أن يقعد فيه. الضرب الثاني: موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن
يعني يمنح الإمام هذه القطعة من الأرض، يقول هذه لفلان، ومعلوم أنه يجب على الإمام أن يراعي المصالح لا يراعي الأشخاص. فإذا رأى المصلحة يقطع إرفاق هذا الرجل فهو له، ولا أحد يزاحم سواء طال أم قصر. نعم.
الضرب الثاني: موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن يحييها، لما روى وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا فأرسل معاوية أن أعطه إياها أو أعلمها إياه، رواه الترمذي وصححه. وأقطع بلال بن الحارث المزني وأبيض بن حمال المازني، وأقطع الزبير حضر فرسه، رواه أبو داود. وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقطعه الإمام شيئا لم يملك لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرنا، ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على إحيائه، لأن إقطاعه أكثر منه إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، فلما كان زمن عمر قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره على الناس، فخذ ما قدرت على عمارته ودع باقيه، رواه أبو عبيد من الأموال.
وهذا هو الذي تقتضيه المصلحة، أن الإمام لا يقطع أحدا إلا إذا كان يقدر على إحيائه. أما بعض الناس يقطع الشخص مثلا 30 كيلو 40 كيلو، هذا ما يجوز، لأن الغالب أنه إيش؟ لا يقدر على أحياء، وإذا كان لا يقدر على أحياء صار يقطع ويبيع، وهذا لا يجوز، ولكن يقطع ما يمكن إحياؤه، سواء إن كان مثلا في المباني أعطاه مثلا أربع مكان أربع عمارات أو خمس حسب حاله من القدرة وعدم القدرة. نعم نعم. هذه إقطاع، هذه الإقطاع، هذه الإقطاع نفسها.
طيب هل يجوز لهم بيعها أم لا؟
هل
يجوز لهم بيعها؟ وقد الناس
أيضا على هذا ينبني على أنه هل يملكها أو لا، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إذا أقطعه الإمام ملك، المذهب أنه لا يملك. فإذا كان لا يملك انبنى على أنه هل يجوز أن يتنازل عن حقه وتقديمه أو لا يجوز؟ عرفتم فيما سبق أن المذهب لا يجوز، وأن الصحيح الجواز إذا لم يتضمن ضررا على آخرين. عمل الناس الآن على أنه إحياء، على أن الإقطاع بمنزلة الإحياء، ولهذا تجد يبيع ويخجع للصكوك شرعية من المكاتب العدل.
نمشي على هذا.
نعم. نمشي على هذا. نعم. مات. نعم. ما يمكن ترجع موات. إذا أحياها ملكة فهي حية إلى أن إلى يوم القيامة، حتى لو مات هذا ليس بقى حية. يحيى. نعم. حضرة الفرس يعني عدوى. يعني لين يقف الفرس له طاقة. نعم. والله عاد ما ندري واسع ولا حسب الفرس. أنت كم حضر لو تعدو؟ أنت تمشي من هنا إلى بريدة مثلا إلى الجسر إلى الأشرفية؟ نعم.
فصل. وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا في إحيائها، قال أصحابنا وكذلك المعادن الباطنة لأنها في معناها، ويحتمل جواز إقطاعها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها، رواه أبو داود. ولأنه يفتقر في الانتفاع بها إلى المؤن فجاز إقطاعه كالموات.
عندي تفسير لهذا، يقول القبلية بلاد معروفة بالحجاز، وجلسيها وغورية أي مرتفعها ومنخفضها.
فصل في الحماء. لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه، لما روى الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حماء إلا لله ولرسوله، رواه أبو داود. وقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وللإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم بحفظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، ولأن عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا، واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وقال عمر والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر، رواه أبو داود.
أبو عبيد
يعني. نعم رواه أبو عبيد. وليس له أن يحمي قدرا يضيق به على الناس، لأنه إنما جاز للمصلحة، فلا يجوز ذلك بضرر أكثر منها.
الحمى يقع كثيرا، تكون بعض الأراضي رياضا طيبة تنبت العشب والكلى، فيستولي عليها بعض الناس ويحميها، ومعنى حمايته إياها أن يمنع الناس من رعيها أو حشها، هذا لا يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاث والأرض لله عز وجل، إلا بهذا الشرط الإمام، وأن يكون ذلك لمرعى ثواب المسلمين. والشرط الثالث أن لا يضر الناس بحيث لا يكون لهم مرعى إلا هذا المكان. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة جاز الحمى، وإلا فلا يجوز. بهذا نعرف نظر الشريعة إلى المصالح العامة أكثر من نظرها إلى المصالح الخاصة. وهذا كما هو الثابت في شرع الله فهو الثابت في قدر الله. أفهمتم هذا؟ أقول مراعاة المصالح العامة شرعا وقدرا ظاهر جدا في الشريعة وفي القدر. الشريعة كما عرفتم أن مراعاة المصالح العامة مقدمة، فيمنع من احتياج ضرر في الطريق ومن تضييق المسلمين ومن الحماء إلا بهذه الشروط الثلاثة. كذلك في القدر، قد ينزل الله أمطارا عظيمة، والإنسان الذي قد صب السقف يضره الماء ولا يضره؟ يضره ضررا بين. لكن هل نقول هذا الضرر الجزئي بالنسبة للمصالح العامة تكون الحكمة في منع المطر أو في وجوده؟ في وجوده لا شك. نعم.
وما حماه النبي صلى الله عليه
وسلم ومن أقطعه.
وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا يملك بالإحياء، لأن ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم نص فلا ينقض بالاجتهاد، وما حماه غيره من الأئمة جاز لغيره من الأئمة تغييره في أحد الوجهين، وفي الآخر ليس له ذلك لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والأول أولى لأن الاجتهاد في حماه في تلك المدة دون غيرها، ولهذا ملك الحامي لها.
وأيضا ربما تتغير المصالح، قد يحميه الإمام الأول لمصلحة، ثم تكون المصلحة أن يحمى غيره من جهة أخرى. فالصواب أن ما حماه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فللإمام الثاني أن يغيره، لأن الحماء إيش؟ تبع للمصلحة، وحمى الأول إياه من باب الاجتهاد، والاجتهاد يتغير. أما ما حماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يبقى، لأن حماه إياه كالحكم به، وحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينقض. نعم.
وإن أحياه إنسان ملكه، لأن حمى الأئمة اجتهاد، وملك الأرض بإحيائها نص فيقدم على الاجتهاد.
نعم هو ملكه لا شك، لكن إذا رأى الإمام أخذه من هذا لئلا يتجرأ الناس على انتهاك أحكام الإمام فله ذلك، ويكون هذا من باب التعزير. نعم.
باب أحكام المياه. وهي ضربان، مباح وغيره. فغير المباح ما ينبع في أرض،
وغيره ليس معناها حرام، معناها المملوك. ضد المباح هنا المملوك. اي نعم.
مباح وهي ضربان، مباح وغيره. فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة فصاحبها أحق به، لأنه يملكه في رواية، وفي الأخرى لا يملكه إلا أنه ليس لغيره دخول أرضه بغير إذنه، وما فضل عن حاجته لزمه بذله لسقي ماشية غيره، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل الماء يمنع به فضل الكلاء، منعه الله فضل رحمته. ولا يلزمه الحبل ولا يلزمه الحبل والدلو لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر به فأشبه بقية ماله. وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه روايتان، إحداهما لا يلزمه لأن الزرع لا حرمة له في نفسه، والثانية يلزمه لما روى إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه أبو داود. وإن لم يفضل عنه شيء لم يلزمه بذله، لأن الوعيد على منع الفضل يدل على جواز منع غيره، ولأن ما يحتاج إليه يستضر ببذله، فلم يجب بذله كحبله ودلوه.
واضح؟ كيف؟ لأن الرسول نهى عن بيع فضل الماء، إذن يجب بذله بدون بيع. يحيى،
الإنسان حفر فيها وتأذى في حفره، ربما أنفق يعني أموالا في حفره، يجب عليه أن يفضل بفضل الماء.
نعم.
وهذا ما يأخذ عوضا على هذا الماء
اللي يفضل. لا، لأنه ما له، لأن ملكه هو غني من ملكه، لكن إذا تأذى من إتيان الناس بالماشية فإنه له أن يمنعه. أما إذا لم يكن تأذي فالماء ماء الله عز وجل، لست أنت الذي أجريته في الأرض. وكذلك لو أخرج الماء وصبه في البركة فله أن يبيعه، لأنه ملك بالحيازة. كما أنه لا يمنع الكلاء العشب الذي في أرضه، لكن لو أنه حصده ثم باعه فلا بأس. صالح، ها؟ صحيح؟ لا لا، الحيازة أن يستخرج الماء.
يعني جعل
حقيقة. نعم، لأن لا يضايقه أحد فيحفر.
يعني إذا
يعني
وصل إلى الماء
جاز
لبيع
يأخذ.
إذا وصل إلى الماء جاز بشرط
لا يكون هناك ضرر. إذا كان في غير ملكه. هو إذا كان في ملكه، أما غير ملكه فقد حفرها لغيره.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب أحكام المياه: الضرب الثاني الماء النابع في الموات، فمن سبق إلى شيء منه فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وإن أراد أن يسقي أرضا وكان الماء في نهر عظيم لا يستضر أحد بسقيه جاز أن يسقي كيف شاء، لأنه لا ضرر فيه على أحد، وإن كان نهرا صغيرا أو من مياه الأمطار بدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب، ثم يرسل إلى الذي يليه، كذلك إلى الآخر لما رواه لما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينيب: يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. أخرجه مالك في الموطأ. وعن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلول وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. متفق عليه. وشراج الحرة مسايل الماء جمع شرج وهو النهر الصغير، ولأن السابق إلى أول النهر كالسابق إلى أول المشرعة، وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل من بعض سقى كل واحد على حدتها. فإن أراد إنسان إحياء أرض على
هذا، إذا كان أناس مثلا لهم أملاك على جانب الوادي، فالسابق بالإحياء أحق من غيره، فيسقي ما زرعه حتى يصل إلى الكعب ثم يطلق، يعني يجعل سدا في طريق الوادي حتى يسقي زرعه، فإذا وصل إلى الكعب أطلقه لصاحبه. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قصة الأنصاري رضي الله عنه وعفى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك، يعني من؟ الزبير بن العوام، لأنه ابن صفية بنت عبد المطلب، فهو ابن عمتك، يعني كأنه يقول إنك حكمت له لأنه ابن عمتك. وهذه كلمة عظيمة فيها اتهام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حكمه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامله بما تقتضيه حاله، فإن الرجل غضب، والإنسان إذا غضب لا يدري ما يقول، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فلا يعي ما يقول. ولهذا إذا كان الغضب شديدا لم يترتب على قول الغاضب شيء، لا طلاق ولا فسق ولا كفر، لأنه غير مريد، فهو كالملجأ والمكره. أما حكم النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، فقيل إنه، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر أو أذن للزبير في الأول أن يسقي السقي الكافي ولو لم يصل إلى الكعب، ثم احتفظ لما قال الأنصاري هذا الكلام، احتفظ للزبير بحقه وجعله يسقي حتى يصل إلى الكعب، كأنه في الأول عليه الصلاة والسلام حاب الأنصاري، لأن الزبير ابن عمته، ومن باب الإدلال عليه أمره أن يسقي دون أن يرتفع الماء. فلما قال الأنصاري هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير بحقه وأمره أن يسقي إلى الكعب.
جد.
نعم.
جد.
إيش؟
احتفظ للزبير بحقه.
نعم.
يسقي إلى الجد.
نعم.
مثل الكعب.
إيه الكعب، كعب الرجل. أما المسألة الأولى، إذا أطال القرون فالصواب أن له ذلك ما دام سبق إليه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل الآن. تجد الرجل مثلا في الأماكن الواسعة الذي يبيع البطيخ وغيره يبقى على ما هو عليه، لا يعارضه أحد. وأما إذا سبق اثنان يقول ما لي فيها وجهان: الأول أن يقدم الإمام من شاء، الإمام من المعلوم أنه لا يتولى هذا، من يتولى؟ من؟ البلدية نائبة عن الإمام، ولكن القول بالقرعة أولى بلا شك. أولا أنه أقرب إلى العدل، لأن الإمام قد يحابي أحد من الناس. ثانيا أنه لا يجعل في قلب الآخر شيئا على الذي قدمه الإمام. نعم لو فرض أن من مصلحة السوق العامة أن يقدم أحدهما فهنا للإمام أن يتدخل، مثل أن يكون هذا المكان استراتيجيا كما يقولون، وأحد السابقين أحدهما أول يمكن أن يملأ هذا الفراغ، والثاني إيش ضعيف ما يمكن أن يملأ هذا الفراغ، فهنا نقول يقدم الإمام من يراه أنفع للسوق. والقرعة في الحقيقة هنا لا ترد. لماذا؟ لأن القرعة إنما تكون عند التساوي، والآن لا سواء. الخلاصة أن الصواب في هذه المسألة هي القرعة، ما لم يتميز أحدهما بمصلحة للسوق فيقدم حسب نظر الإمام. نعم.
فصل في القطائع، وهي ضربان، إقطاع إرفاق، وهي مقاعد الأسواق والرحاب، فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها فيصير كالسابق إليها، إلا أنه أحق بها وإن نقل متاعه، لأن للإمام النظر والاجتهاد. فإن أقطعه فإذا أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع، فلم يكن لغيره أن يقعد فيه. الضرب الثاني موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن
فمن هذا يعني يمنح الإمام هذه القطعة من الأرض، يقول هذه لفلان، ومعلوم أنه يجب على الإمام أن يراعي المصالح لا يراعي الأشخاص. فإذا رأى المصلحة أن يرفق أو أن يقطع قطع إرفاق، يقطع إرفاق هذا الرجل فهو له، ولا أحد يزاحم سواء طال أم قصر. نعم.
الضرب الثاني موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن يحييها، لما روى وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا فأرسل معاوية أن أعطه إياها أو أعلمها إياه، رواه الترمذي وصححه. وأقطع بلال بن الحارث المزني وأبيض بن حمال المازني، وأقطع الزبير حضر فرسه، رواه أبو داود. وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقطعه الإمام شيئا لم يملك، لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرنا، ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على إحيائه، لأن إقطاعه أكثر منه إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، فلما كان زمن عمر قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره على الناس، فخذ ما قدرت على عمارته ودع باقيه، رواه أبو عبيد في الأموال.
وهذا هو الذي تقتضيه المصلحة، أن الإمام لا يقطع أحدا إلا إذا كان يقدر على إحيائه. أما بعض الناس يقطع الشخص مثلا 30 كيلو 40 كيلو، هذا ما يجوز، لأن الغالب أنه إيش لا يقدر على إحيائه، وإذا كان لا يقدر على إحيائه صار يقطع ويبيع، وهذا لا يجوز. ولكن يقطع ما يمكن إحيائه، إن كان مثلا في المباني أعطاه مثلا أربع عمارات أو خمس حسب حاله من القدرة وعدم القدرة. نعم. هذه الأقطاع نفسها.
طيب هل يجوز لهم بيعها؟
هل
يجوز لهم بيعها؟
هذا ينبني على أنه هل يملكها أو لا، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إذا أقطعه الإمام ملك، المذهب أنه لا يملك. فإذا كان لا يملك انبنى على أنه هل يجوز أن يتنازل عن حقه وتقديمه أو لا يجوز. عرفتم فيما سبق أن المذهب لا يجوز، وأن الصحيح الجواز إذا لم يتضمن ضررا على آخرين. عمل الناس الآن على أنه إحياء، على أن الإقطاع بمنزلة الإحياء، ولهذا تجد يبيع ويخجع للصكوك الشرعية من المكاتب العادية.
نمشي على
هذا. نمشي على هذا. نعم.
ثم لذلك يعني
مات. نعم. ما يمكن ترجع موته. إذا أحياها ملكة فهي حية إلى أن إلى يوم القيامة، حتى لو مات هذا ليس بقى حية. يحيى. نعم. حضرة الفرس يعني عدوى، يعني لين يقف الفرس له طاقة. نعم. والله عاد ما ندري. واسع ولا حسب الفرس. أنت كم حضر لو تعلو؟ أنت تمشي من هنا إلى بريدة مثلا إلى الجسر إلى الأشرفية؟ نعم.
فصل. وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا في إحيائها. قال أصحابنا وكذلك المعادن الباطنة لأنها في معناها، ويحتمل جواز إقطاعها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها، رواه أبو داود. ولأنه يفتقر في الانتفاع بها إلى المؤن فجاز إقطاعه كالموات.
عندي تفسير لهذا. يقول القبلية بلاد معروفة بالحجاز، وجلسيها وقورية أي مرتفعها ومنخفضة.
فصل في الحماء. لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه، لما روى الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حماء إلا لله ولرسوله، رواه أبو داود. وقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وللإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم بحفظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، ولأن عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا، واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وقال عمر والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر، رواه أبو داود.
أبو عبيد
يعني. نعم، رواه أبو عبيد. وليس له أن يحمي قدرا يضيق به على الناس، لأنه إنما جاز للمصلحة، فلا يجوز ذلك بضرر أكثر منها.
الحمى يقع كثيرا، تكون بعض الأراضي رياضا طيبة تنبت العشب والكلى، فيستولي عليها بعض الناس ويحميها، وما نحمات إياها أن يمنع الناس من طعيها أو حشها، هذا لا يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاث والأرض لله عز وجل. إلا بهذا الشرط الإمام، وأن يكون ذلك لمرعى ثواب المسلمين. والشرط الثالث أن لا يضر الناس، بحيث لا يكون لهم مرعى إلا هذا المكان. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة جاز الحمى، وإلا فلا يجوز. بهذا نعرف نظر الشريعة إلى المصالح العامة أكثر من نظرها إلى المصالح الخاصة. وهذا كما هو الثابت في شرع الله فهو الثابت في قدر الله. أفهمتم هذا؟ أقول مراعاة المصالح العامة شرعا وقدرا ظاهر جدا في الشريعة وفي القدر. الشريعة كما عرفتم أن مراعاة المصالح العامة مقدمة، فيمنع من احتياج ضررا في الطريق ومن تضييق المسلمين ومن الحماء إلا بهذه الشروط الثلاثة. كذلك في القدر قد ينزل الله أمطارا عظيمة، والإنسان الذي قد صب السقف يضره الماء أو لا يضره؟ يضره، يضره ضررا بين. لكن هل نقول هذا الضرر الجزئي بالنسبة للمصالح العامة تكون حكمة في منع المطر أو في وجوده؟ في وجوده لا شك. نعم.
وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم
ومن أقطعه.
سم.
نعم.
وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا يملك بالإحياء، لأن ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم نص فلا ينقض بالاجتهاد، وما حماه غيره من الأئمة جاز لغيره من الأئمة تغييره في أحد الوجهين، وفي الآخر ليس له ذلك لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والأول أولى لأن الاجتهاد في حماه في تلك المدة دون غيرها، ولهذا ملك الحامي لها.
وأيضا ربما تتغير المصالح، قد يحميه الإمام الأول لمصلحة ثم تكون المصلحة أن يحمى غيره من جهة أخرى، فالصواب أن ما حماه غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فللإمام الثاني أن يغيره، لأن الحماء إيش؟ تبع للمصلحة، وحمى الأول إياه من باب الاجتهاد، والاجتهاد يتغير. أما ما حماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يبقى، لأن حماه إياه كالحكم به، وحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينقض. نعم.
وإن أحياه إنسان ملكه، لأن حمى الأئمة اجتهاد، وملك الأرض بإحيائها نص فيقدم على الاجتهاد.
نعم هو ملكه لا شك، لكن إذا رأى الإمام أخذه من هذا لئلا يتجرأ الناس على انتهاك أحكام الإمام فله ذلك، ويكون هذا من باب التعزير. نعم.
باب أحكام المياه. وهي ضربان، مباح وغيره. فغير المباح ما ينبع في أرض،
وغيره ليس معناها حرام، معناها الممنوك. ضد المباح هنا الممنوك. نعم.
مباح وهي ضربان، مباح وغيره. فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة فصاحبها أحق به، لأنه يملكه في رواية، وفي الأخرى لا يملكه إلا أنه ليس لغيره دخول أرضه بغير إذنه، وما فضل عن حاجته لزمه بذله لسقي ماشية غيره، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل الماء يمنع به فضل الكلاء منعه الله فضل رحمته، ولا يلزمه الحبل والدلو، لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر به فأشبه بقية ماله. وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه روايتان، إحداهما لا يلزمه لأن الزرع لا حرمة له في نفسه، والثانية يلزمه لما روى إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه أبو داود. وإن لم يفضل عنه شيء لم يلزمه بذله، لأن الوعيد على منع الفضل يدل على جواز منع غيره. ولأن ما يحتاج إليه يستضر ببذله، فلم يجب بذله كحبله ودلوه.
واضح؟ كيف؟ نعم. لأن الرسول نهى عن بيع بذل المال، إذن يجب بذل بدون بيع. يحيى
الإنسان حفر فيها وتأذى في حفره، ربما أنفق يعني أموالا في حفره، يجب
أن
يأخذ
فضل المال. نعم. وهل
يأخذ
عوضا على
هذا المال؟
لا، لأنه ملكه، هو غادر من ملكه. لكن إذا تأذى من إتيان الناس بالماشية فإنه له أن يمنعه. أما إذا لم يكن تأذي فالماء ماء الله عز وجل، لست أنت الذي أجريته في الأرض. وكذلك لو أخرج الماء وصبه في البركة فله أن يبيعه، لأنه ملك بالحيازة. كما أنه لا يمنع الكلاء العشب الذي في أرضه، لكن لو أنه حصده ثم باعه فلا بأس. صالح، ها؟ صايم؟ ها؟ لا لا، الحيازة أن يستخرج الماء.
كيف يعني
جعل حنيفة مجلة حقية؟ نعم، لأنه لأن لا يضايق له أحد فيحفر.
يعني إذا يعني وصل إلى الماء جاز
لبيع يأخذ. جاز بشرط لا يكون هناك ضرر. هو إذا كان في ملكه، أما غير ملك فقد حفرها لغيره.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب أحكام المياه: الضرب الثاني الماء النابع في الموات، فمن سبق إلى شيء منه فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وإن أراد أن يسقي أرضا وكان الماء في نهر عظيم لا يستضر أحد بسقيه جاز أن يسقي كيف شاء، لأنه لا ضرر فيه على أحد، وإن كان نهرا صغيرا أو من مياه الأمطار بدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب ثم يرسل إلى الذي يليه، كذلك إلى الآخر لما رواه
إلى الآخر الكسر
كذلك إلى الآخر لما روى عبد الله بن أبي لما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينيب: يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. أخرجه مالك في الموطأ. وعن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقه ثم احبس الماء حتى يبلغ الجد. متفق عليه. وشراج الحرة مسايل الماء جمع شرج، وهو النهر الصغير. ولأن السابق إلى أول النهر كالسابق إلى أول المشرعة، وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل من بعض، سقى كل واحدة على حدتها. فإن أراد إنسان إحياء أرض على
هذا، إذا كان أناس مثلا لهم أملاك على جانب الوادي، فالسابق بالإحياء أحق من غيره، فيسقي ما زرعه حتى يصل إلى الكعبة ثم يطلق، يعني يجعل سدا في طريق الوادي حتى يسقي زرعه، فإذا وصل إلى الكعب أطلقه لصاحبه. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصة الأنصاري رضي الله عنه وعفى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك، يعني من؟ الزبير بن العوام، لأنه ابن صفية بنت عبد المطلب، فهو ابن عمتك، يعني كأنه يقول إنك حكمت له لأنه ابن عمتك. وهذه كلمة عظيمة فيها اتهام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حكمه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامله بما تقتضيه حاله، فإن الرجل غضب، والإنسان إذا غضب لا يدري ما يقول، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فلا يعي ما يقول. ولهذا إذا كان الغضب شديدا لم يترتب على قول الغاضب شيء، لا طلاق ولا فسق ولا كفر، لأنه غير مريد، فهو كالملجأ والمكره. أما حكم النبي صلى الله عليه وسلم الثاني فقيل إنه، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر أو أذن للزبير في الأول أن يسقي السقي الكافي ولو لم يصل إلى الكعبة، ثم احتفظ لما قال الأنصاري هذا الكلام، احتفظ بحق للزبير بحقه، وجعله يسقي حتى يصل إلى الكعبة، كأنه في الأول عليه الصلاة والسلام حاب الأنصار، لأن الزبير ابن عمته، ومن باب الإدلال عليه أمره أن يسقي دون أن يرتفع الماء. فلما قال الأنصاري هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بحقه وأمره أن يسقي إلى الكعب. نعم. إيش؟
احتفظ للزبير بحقه.
نعم.
يسقي إلى الجبل.
نعم.
مثل الكعب.
إيه الكعب، كعب الرجل.